السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وضاء النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي لله، وأنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يطهر قلوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. إخوتي في الله، نضع عودنا على بدئنا، وكنا مع كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نعم إخوتاه، بدأنا في هذا الكتاب صفحات قليلات، ولا تتعجل، فليس الغرض إنهاء الكتاب كيفما اتفق، وإنما الغرض التركيز في الفوائد، وأن نحصل على علم ينفعنا في طريقنا إلى الله جل جلاله. وتوقفنا مع أن من عوامل دفع البلاء الدعاء. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن كل مبتلى، اللهم ادفع البلاء عن كل المسلمين والمسلمات. وقال ابن قيم عليه رحمة الله أن الدعاء مع البلاء له ثلاث مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. الدعاء قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فالدعاء توفيق من الله جل جلاله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله يوفق من شاء لما شاء، فإذا أراد الله جل جلاله نفاذ أمر أجرى أسبابه، ومن أسباب دفع البلاء الدعاء، فيلهم الله جل جلاله العبد الدعاء الذي يرفع به عنه البلاء. قد يكون الدعاء قويا فيدفع البلاء تماما فلا ينجل البلاء. هذا المقام الأول، الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. وإن كان ضعيفا إلا أنه لا بد أن يكون له أثر أيا كان هذا الأثر، قد يكون هذا الأثر يخفف البلاء إلى نصفه إلى ربعه إلى عشره، لكن له تأثير. الدعاء لابد أن يكون له تأثير. الثالث أن يتقاوم، يتقاوم الدعاء والبلاء ويمنع كل واحد منهما صاحبه، فلا يرتفع الدعاء ولا ينزل البلاء، يتقاوم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. الحديث حسن وهو في صحيح الجامع، وأنا قلت إننا نذكر تخريج الحديث لأن اللي عنده كتاب مش متخرج في الحديث يكتب التخريج. الحديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. عشان كده نهى عن قول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان، ما تقولش لو ما كنتش خرجت ما كانش الحادثة دي حصلت، لا 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 ما فيش لو. لا يمنع حذر من قدر، مهما حذرت ما قدر عليك سيكون، مهما كانت درجة الحذر. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. أحيانا الطالب مثلا يعني يدخل الامتحان ولا يوفق في الإجابة ويجي يقول: يا رب نجحني. ما نجحني ازاي؟ ما انا ما جاوبتش، ما خلاص. يعني قد يكون انسان زوجته حامل وفي الثامن وما يعرفش ولد ولا بنت، ويقول: يا ربي طب ما هو خلاص قضي اللي كان كان وانتهينا. لا، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. انسان مريض مبتلى باي مرض كان ويحتاج هذا الإنسان أن يشفى، يدعي أن ربنا يشفيه. يدعي، ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، ادعو. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان كأنهما يتعاركان. البلاء يحاول أن ينزل والدعاء يحاول أن يصعد، فيعتلجان يعالج كل منهما الآخر. فيعتلجان إلى يوم القيامة. الحديث ينبئك ألا تكف عن الدعاء ليظل الدعاء صاعدا يدفع ما ينزل من البلاءات أو يمنعها من الوصول إليك. وفيه يعني أنا في المسند أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. والحديث حسن لغيره، حسن أيضا، فعليكم عباد الله بالدعاء. أيها الإخوة، الدعاء هو العبادة، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة، عليكم عباد الله بالدعاء، لن يهلك مع الدعاء أحد. إن الله يحب أن يسأل، وإن الله يغضب إذا لم يسأل. فلذلك يجب على الإنسان أن يظل وقته كله منشغلا بالدعاء، بالدعاء لا تكف عنه مطلقا، بل استمر طيلة وقتك في أن تدعو وتطلب وتجتهد وتلح. وسيأتي معنا الكلام في أهمية الإلحاح في الدعاء، وألا تقنط، وألا تستحسس، وألا تتراجع، وألا تفشل، وألا تيأس، وأن تظل تدعو، تدعو وقتك كله، ولا تكف، لا تكف مطلقا عن الدعاء، وإنما الدعاء يقربك من الله. الدعاء نفسه عبادة، يعني ليس المقصود من الدعاء مجرد الطلب وتحصيل الحاجة وإدراك المسألة، وإنما الدعاء عبادة، تعبد، دعاء تعبد، أن يظل الإنسان يقول يا رب يا رب يا رب. وسبحان الله العظيم، كنت بالأمس في زيارة مريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، وذكر جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يشفيه، أن الإنسان حال البلاء يجد لذة للدعاء ومتعة وأنس وقرب وإخبات وانتصار وخشوع، يحصل حال البلاء مما لا يحصل في غيره، يعني في غير وقت البلاء قد لا يجد الإنسان هذه الحلاوة والمتعة في الدعاء والانكسار والتضرع والقرب والإثبات، سبحان الله العظيم. فاللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء والعافية على جميع المسلمين والمسلمات. وفيه أيضا من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البذل، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الحديث حسن في السلسلة الصحيحة برقم 154. هذا حديث جميل وجليل، وأحيانا يشكل على بعض الناس. لا يرد القدر إلا الدعاء، يفيدك أن القدر يرد، لكن لا بالحذر وإنما بالقدر، كما قال أبو إسماعيل الهروي: كل الناس إذا جاءوا عند القدر أمسكوا، إلا أنني فتحت لي فيه روزنة أن أرد قدر الله بقدر الله، أن تصارع القدر بالقدر. أيها الإخوة، إذا فهمنا قضية القدر، أن الله جل جلاله قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء بقدر، كل شيء، فالبلاء بقدر، والدعاء بقدر، المرض بقدر، والشفاء بقدر، كل شيء مكتوب ومقدر. فيقدر الله على عبد أن يبتلى، ويقدر له أن يدعو، فيرد القدر البلاء. زي ما أنت شايف كده، مثلا يقول سبحانه وتعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يزيد في العمر إلا البذل. الله كتب أن عمره فلان 60 سنة، وكتب أنه سيبر والديه فيزيد 10، فيصير عمره 70، فيصير عمره 70. ده قدر وده قدر. قل يعني الواحد كتب له عمر 60، ازاي يزيد؟ مكتوب، مكتوب 60 ومكتوب 70، ان عمره 60، ان عمره 60، وانه سيبر والديه وسيصل رحمه، فيزيد عمره 10، فيصبح عمره 70 سنة. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولدت لو أن كل المسلمين حفظوا هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، الذنوب تمنع الأرزاق، الذنوب تحرمك فضل الله. الذنوب، اللهم قنا السيئات. قال سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يجي يفتح محل، يجيب دي جي وبنات واقفين عشان يجيبوا له رزق، دول يجيبوا رزق؟ دول يمنعوا الرزق؟ ازاي؟ كيف تعصي الله وتريد بالمعصية أن ترزق؟ زي اللي يحلق لحيته أو يمتنع من إعفاء لحيته ليرد البلاء، وهل يرد البلاء أو يتحاشى من البلاء بمعصية الله ورسوله؟ كيف؟ كيف هذا؟ مثل من تتبرج لتتزوج، تبرج ولا زواج، تحرم الرزق بالذنب تصيبه. كيف أنها تأخر زواجها فتأتي الدجالين والعرافين فتعصي الله؟ من أتى كاهنا أو عرافا لم يقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تطلب ما عند الله وأنت تعصي الله؟ إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعة الله جل جلاله. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إخوتي، الدعاء سلاح ماض ينال به الإنسان ويحصل به أعلى درجات وكل ما يريد. يقول ابن القيم: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث حسن. من لم يسأل الله يغضب عليه، يغضب عليه. ومن حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. والحديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. والحديث موضوع وفي كتاب الزهد للإمام أحمد. عن قتادة قال: مورق العجلي، قال مورق العجلي: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. الإلحاح في الدعاء، ملازمة الدعاء، الثبات على الدعاء. تحاشي، أول فائدة لهذا الإلحاح: تحاشي غضب الله. نعوذ بالله من غضب الله، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. تأمل معي كلمة مورق العجلي، كيف وصف المؤمن ووصفه توصيف بليغ: لم أجد للمؤمن مثلا إلا كمثل رجل في البحر على خشبة. يا رب يا رب يا رب. فاكرين قصة الناس اللي كانوا في الباخرة اللي غرقت السنة اللي فاتت، وقضى بعضهم في البحر 20 ساعة. أما خرج كنت أقول لأحدهم كنت بتعملوا إيه؟
قال لي والحاج
مفيش غير يا رب يا رب أنت مش شايف إلا سما ومية مش حاجة تاني أبدا يا رب. هو ده حال المؤمن، هو ده تعلق قلب المؤمن بالله، هو ده التوحيد. وإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، هو ده التوحيد، مخلصين له الدين. ده مثل المؤمن في حياته كلها. إذا علم الإنسان أن الرزق رزق الله، وأن النعمة من الله، وأن البلاء من الله، وأن العافية من الله. أنا دوما أقول أؤكد انتبه أن الخير من الله والشر من الله، ولكننا لا ننسب الشر إلى الله تأدبا. الأدب قل كل من عند الله، كل من عند الله. لذلك ينبغي أن تفقه هذه القضية جيدا، أن نواصي الخلق بيد الله. فهذا الذي يضرك، الذي يؤذيك، الذي ينفعك، الذي يخدمك، الذي يخذلك، كل هؤلاء نواصيهم وقلوبهم في يد الله. فالذي سلطه عليك الله أو صرفه عنك الله، هم لا يتحركون إلا بقدر، إلا بقدر الله، لا يتحركون إلا بإذن الله، لا يتحركون إلا بخلق الله. فإذا فهمت ذلك أن السماوات والأراضين وما بينهما بيد واحد أحد هو الله، تعلق قلبك بالله وحده، وأيست من الناس جميعا، أيست من كل الناس، من كل الخلق تماما. ولذلك لما تكلمنا عن الإخلاص وذكرنا هنالكم أن سبيل الإخلاص قطع الطمع، ذبح الطمع ما في أيدي الناس، ذكرنا أن السبيل لتيسير ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه. ماذا تريد؟ الذي تريده وتطمع فيه مما في أيدي الخلق اطلبه من رب الخلق، من خالق الخلق، من رازق الخلق. هم لا يقدرون أن يعطوك شيئا إلا إذا أذن. علمها رسول الله لغلام، قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهمت؟ فلذلك ينبغي على الإنسان أن يظل داعيا ملحا طيلة الوقت، ويعلم بيقين أنه لن ينفعه إلا هذا الدعاء، ولن يأتيه شيء إلا من الله جل جلاله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسس ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. ارجع تاني للجملة الجميلة اللي قالها ابن القيم في البداية، يقول: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. إنسان قد يدعو يطلب، مثلا إنسان مريض بيسأل الشفاء، أو رجل لم يرزق أولادا بيطلب أولاد، أو بنت تريد أو ولد يريد أن يتزوج ويسأل الله أن يزوجه وأن يرزقه، يبحث عن عمل ومش لاقي عمل ويطلب من الله أن يرزقه عملا، عليه دين ويسأل الله أن يرد عنه أن يقضي عنه دينه وأن يعينه عليه، أو إلى آخره، يظل يدعو مدة وبعدين تتأخر الإجابة لسبب أو لآخر. قد تتأخر الإجابة لمجرد الابتلاء، أن الله يبتليه يمتحنه بتأخير الإجابة، شوف يكون رد فعله إيه، امتحان اختبار. قد تتأخر الإجابة لذنب يحتاج أن يتوب منه، قد تتأخر الإجابة لأن الله عز وجل يقضي كل شيء بحكمة، فمن حكمة الله جل جلاله الحكيم أن الإجابة تتأخر إلى وقت كذا، فيمتنع عن الدعاء، يترك الدعاء فيفقد ما يطلب. سبحان الله العظيم. ابن تيمية لي وهو بمنزلة من بذر بذرا وغرس أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله ففقد ما غرس. سبحان الله. عارف زي زي واحد يطلب واحد في التليفون، طلبه مرة والتانية والتالتة والجرس شغال، فهو قال بس، وهو بيقفل التاني بيرد. لو صبر بس لحظة. لذلك قلنا أننا بحاجة إلى تحقيق مقام الصبر على الصبر، إلى تحقيق مقام الصبر على الصبر، إن إحنا نصبر ونصبر على الصبر، نصبر على الصبر حتى يؤتي الصبر ثمرته، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا تتعجل، انت ما تعرفش الخير فين، انت ما تعرفش قدرك هيجي امتى وهيجي منين، فاصبر لا 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 واصطبر وحقق مقام الصبر على الصبر. في صحيح مسلم عن ابي هريرة ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. والحديث متفق عليه. الحديث في أوله جملة مهمة جدا أيضا ومريحة لكثير من الناس، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم. بنت لبست النقاب فأمها بتدعي عليها عشان لبست النقاب، أو ولد أعفى لحيته فأمه بتدعي عليه عشان أعفى لحيته، هل يستجاب هذا الدعاء وإن كانت أمه؟ لا، ده اسم أن تدعو عليه لأنه أطاع الله أو لأنها أطاعت الله جل جلاله، أو أن زوجة تظن أنها مظلومة وتدعو على زوجها وهو غير ظالم، كأن تزوج بغيرها أو غير ذلك مما لم يكن إثما، مما لم يكن ظلما، هذا مثل هذا الدعاء لا يستجاب. لكن أنا خايف أحسن يدعي علي، الله جل جلاله عليم حكيم جليل قدير سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يستجيب هذا الدعاء الذي يأتي بظلم ويأتي بأذى ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فلذلك نقول أنك إذا كنت مطيع لله ولم تكن عاصي فلا تضجر ولا تقلق من دعاء أحد عليك، أما إذا دعا عليك مظلوم وبحق هذا لا شك أحرى في الإجابة. يقول دعوت ولم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، لا تدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت لربي فلم يستجب لي. هذا أيضا من سوء الأدب مع الله، أن الإنسان يستحسس ويقول لم يستجب، يشكو ربه ويتحدث عن ربه بغير الأدب. يجب على الإنسان أن هو يبقى في أدب في الخطاب مع الله، تعظيم وإجلال. احنا قلنا أن آفة الصوفية وأمثالهم أنهم في الحب، حب الله عز وجل، سموه العشق. والفرق بين الحب، حب الله، والعشق أن الحب حب بتعظيم، أن يحب العبد ربه بتعظيم لله جل جلاله وإجلال، مش يحب بانبساط. حب البشر لبعضهم قد يكون مع الحب رفع الكلفة، في شيء من الجرأة، ده البشر. لكن مع رب البشر غاية الحب مع غاية الذل، أن يكون مع الحب الذل والخضوع والخشوع والانكشاف، التعظيم والإجلال. لذلك بقت آفة بنسمعها كثير ونقراها كثير اليومين دول، أن بعض الناس يتكلم عن الله كأنه واحد صاحبه. لا، لا بد إذا أردت أن تتكلم عن الله أو مع الله فلا بد من التعظيم والإجلال، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لأن أكبر حاجة تضرك أن تترك الأدب معه جل جلاله. وتأمل كلام الأنبياء مع الله أو عن الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدعو ويتوسل ويبتهل. أما حديثك أنت عن الله ومع الله بانبساط وسوء أدب، هذا يضر ولا ينفع. أيها الإخوة، أريد أن أدخل معكم في حاشية لنتعلم كيف ندعو، إزاي ندعي. إحنا فعلا في زمن كثرت فيه الكروبات والابتلاءات، كثر فيه الأذى والهموم والمصائب، فنحتاج أن يكشف هذه الكروبات الله، ولن يكشفها إلا الله. ولكن كيف؟ بالدعاء. خذ آداب الدعاء واكتب معايا كده نمرة واحد. واحد، الإخلاص في الدعاء. قال سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها الإخوة، يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله سؤالك غير سيدك تشنيع عليه. اللي بيقول يا سيد يا بدوي اديني ولد. يا سيدنا الحسين اشفيني. يا سيدة زينب اعملي لي كذا. هذا تشنيع على الله، هذا شرك في الدعاء. ولما نيجي نقول له يا ابني سيدنا الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهما ما بينفعوش ولا يضر، يقول انا عارف، انا عارف ان هما ما بينفعوش ولا يضر، هما ما بيدوش اولاد ولا بيصفروا ولا ولا بيشوا ولا حاجه، انا عارف ان ربنا اللي بيشوي وربنا اللي بيرزق وربنا اللي بيدي، لكن دول واسطه يوصلوني لربنا. والكلام ده غلط. مشركي قريش ما كانوش بيعملوا اكتر من كده. اللي ربنا سماهم مشركين كانوا هما بيعملوا كده، كانوا بيقولوا ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يقول بس احنا هيوصلونا ربنا. هو ايه دي المشكله؟ نفس الاشكال. ربنا سبحانه قال في الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. ومن عجب ان احدهم قال لي واذا سالك عبادي عني. عبادي دي حاجة كبيرة قوي. عبادي، قلت له ولا كبيرة ولا حاجة، عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا نادى المذنبين المسرفين على أنفسهم البعيدين عن الله لا تقنطوا من رحمة الله، قال لهم يا عبادي. يبقى إذا سألك عبادي زي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ما يجي أنت محتاج تقول يا رب. الإخلاص في الدعاء انك تدعو الله والله وحده بس. انواع التوسل المشروع تاتينا بعد فاصل دقيقه واعود اليكم. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.